الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الجهاد، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. هذا الحديث هو طرف الحديث قصة الفتح، فتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نقضت قريش العهد أمر المسلمين بالتجهز للغزو، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة مر ورى بغيره. فإذا أراد مثلا أن يغزو شمالا صار يسأل عن طريق الجنوب وأين موارد الماء، مما يجعل السامع يظن أنه يريد هذه الجهة، وذلك من التكتم. فكتم عن قريش يعني قصده لها حتى بغتهم، ما كانوا ينتظرون ولا علموا ولا بلغهم. وهذا معنى ورى، يعني يظهر أنه يريد غيرها، غير الغزو. إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذا من سياسة القتال، سياسة الجهاد. فلما نقضوا العهد أصبح لا حرمة لهم، فيجوز أن يجوز بغتة أن يبغتوا على غرة. لكن لو كان العهد باقيا عهدا غير موقت بل مطلق، فلا يجوز الغزو إلا بإعلان وبلاغ. وإن خفتم من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم العهد، يعني أخبرهم بأن لا عهد بيننا وإننا محاربون لكم. نعم.
وعن معقل أن النعمان مقرب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الجهاد، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسوله. هذا الحديث هو طرف الحديث قصة الفتح، فتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نقضت قريش العهد أمر المسلمين بالتجهز للغزو، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة مر ورى بغيره. فإذا أراد مثلا أن يغزو شمالا صار يسأل عن طريق الجنوب وأين موارد الماء، مما يجعل السامع يظن أنه يريد هذه الجهة، وذلك من التكتم. فكتم عن قريش يعني قصده لها حتى بغتهم، ما كانوا ينتظرون ولا علموا ولا بلغهم. وهذا معنى ورى، يعني يظهر أنه يريد غيرها غير الغزو، إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وهذا من سياسة القتال، سياسة الجهاد. فلما نقضوا العهد أصبح لا حرمة لهم، فيجوز أن يجوز بغتة أن يبغتوا على غرة. لكن لو كان العهد باقيا عهدا غير موقت بل مطلق، فلا يجوز الغزو إلا بإعلان وإبلاغ. وإن خفتم من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم العهد، يعني أخبرهم بأن لا عهد بيننا وإننا محاربون لكم. نعم.
وعن معقل أن النعمان مقر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري.
وهذا أيضا من سياسة القتال وتحري الأوقات المناسبة. الغالب أنه عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوم أغار عليهم صباح، إن كما في الحديث الصحيح: إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين، ساء صباحهم. وهكذا عذاب الله ينزل بالأمم صباحا، هذا هو الغالب، هذا ظاهر في القرآن. قوم عاد، صالح، ولوط، كلهم نزل بهم العذاب. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فأخذتهم الصيحة مصبحين، في الآية الأخرى مشرقين. لكنه إذا لم يغر عليه الصلاة والسلام في الصباح لسبب أو لآخر أخر، يعني ما يغير في الضحى في آخر الضحوة، لا، بل يؤخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا يقتضي إن الإغارة في هذا الوقت أفضل من غيرها وأنسب، لأنه وقت يعني يقبل الناس على، يعني إذا كان في وقت الحر ما في كلام، تنكسر حدة الشمس، فيه نوع من تأخير الظهر، يشبه تأخير الظهر في شدة الحر. لكن الحديث هنا مطلق: حتى تزول الشمس، حتى عند قيام الشمس الصلاة منهي عنها، وهذا على سبيل الاستحباب، فقد يكون هناك ما يقتضي المبادرة، والله أعلم. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه.
وفي هذا الحديث دلالة على جواز ضرب العدو، وإن أصاب ذلك من لا يحل قتله. يعني الأصل أنه لا يجوز قتل النساء والذرية، هذا هو الأصل كما تقدم. لكن إذا لم يتهيأ ولم يتأتى مثلا الوصول للعدو أو مقاومة العدو وحرب وقتل المقاتلة إلا بضرب هؤلاء، جاز فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أهل الدار يبيتون. أهل الدار احتمل أنها دار يعني فيها كنوع أسرة، أو أهل الدار يعني البلد، لأن الدار تطلق على البلد. فأصبحوا في دارهم، في دارهم تطلق الدار على المحلة، على البلدة، وعلى الدار الصغيرة. وفيهم النساء والذرية، فقال هم منهم، فلن يمتنع عن قتل العدو من أجل من معه أو ما معه من النساء والذرية. وهذا يدخل في قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فقتل النساء والذرية مفسدة، إنه لأن الأصل ممنوع، وهو قتل لمن لا يقاتل، لكن ترك ذلك، ترك القتال من أجله مفسدة كبرى، يعني هذا يهيئ للعدو أن يتصرف وأن يكيد المسلمين وأن يحتمي بهؤلاء، يحتمي بهؤلاء. فلو كان لا يجوز قتالهم لكان في هذا تمكين للعدو من مثلا التصرف حتى يعمل من التدابير ما يمكنه من غلبة المسلمين وإيقاع الضرر بهم. وهذا كله داخل في السياسة، كل ما في هذه الأحاديث، هذه الأحاديث متضمنة لسياسة الحرب. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم.
استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الاستعانة في قتال الكفار بالكفار، لا يستعان بمشرك. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لحق بها بعض المشركين يعني للقتال معه، فقال ارجع فلن أستعين بمشرك. وظاهر الحديث يعني فالرسول صرفه ولم يستعن به، وقال لن أستعين بمشرك. استدل به من قال إنه لا يجوز الاستعانة بالكفار. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعان في سفره، في سفر الهجرة، ببعض المشركين في الدلالة على الطريق، وهو ابن ريقط كان دليلا خريتا وكان مشركا، فقال بعض أهل العلم إن هذا منسوخ لأن هذا كان في أول الهجرة وهذا في غزوة بدر. يمكن أن يقال إن هذا في أمر عادي في الدلالة على الطريق ونحوه، وهذا في القتال. وعلى كل حال فالحديث هذا ليس صريحا في تحريم الاستعانة بالمشرك مطلقا، يمكن أن يكون في هذه الغزوة منهم من فصل قال يعني أنه إذا رجي إسلامه جاز، وأما إذا كان لا يرجع إسلامه فالاستغناء عن الكفار أعز للمسلمين. وقد يفرق أيضا فرق بين الاستعانة بفرد أو أفراد واستعانة بدولة، دولة كافرة، هذا الاستعانة بدولة كافرة يخشى منه يعني أن تتمكن من المسلمين وأن يكون لها سلطان على المسلمين فيستعان بها أولا ثم تتسلط على من استعان بها. أما الاستعانة بأفراد فأمره عندي سهل يسير لأنه لن يكون لهم نفوذ ولا سلطان ولا لكن قد تقتضي المصلحة الاستعانة بهم في القتال أو خدمات القتال ويكون هذا ربما يكون سبب في يعني ولائهم للمسلمين ومما يدخل مما يحملهم على الدخول في الإسلام. أما الاستعانة بالدولة فهو خطر عظيم. نعم حسبك يا شيخ
الدرس.
اقرأ الكلام على هذا الحديث أو على شيء قبله لكن كان هذا الحديث هو اللي فيه.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أي مشرك تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. ولفظ عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال أتؤمن بالله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم أذن له. والحديث من أدلة من قال لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال وهو قول طائفة من أهل العلم. وذهب الهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان ابن أمية يوم حنين واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم. أخرجه أبو داود في المراسيل وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسلا ومراسيل الزهري ضعيفة. قال الذهبي لأنه كان خطاء ففي إرساله شبهة تدليس. زهري
كان خطاء ايش قال ايش
قال الذهبي لانه كان خطاء
لا لا ما تحتاج مراجعة.
سلام. وصحح البيهقي من حديث ابي حميد الساعدي انه ردهم. قال المصنف ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء يسلم فصدق ظنه أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها وهذا أقرب.
أن الاستعانة كانت
ممنوعة فرخص فيها وهذا أقرب
لأن استعانته صفوان متأخرا في عام الفتح استعان به بعد في أخذ سلاح. نعم.
وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم. وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام. وفي شرح مسلم أن الشافعي قال إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة للاستعانة استعين به وإلا فيكره. ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه. انتهى الشيخ محمد. قال
ما أدري شرح الشيخ محمد بعد الأحداث لا قبل
لا قبله قبله
قبله
له شرح لا في شرح من عام 16 يكون بعد الأحداث.
نعم
أدري. يقول رد من فوائد الحديث الحذر من المشركين حتى وأن تظاهروا بالمساعدة. ثانيا رد من خرج من المشركين مع المسلمين لمساعدتهم في حروبهم. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بدروع صفوان؟ قلنا بلى ولكن الاستعانة بالمال خير محض ولا يعارض عدم الاستعانة بنفس المشرك لأنه لا يؤمن. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بمشرك في أخطر المواقف عند الهجرة؟ قلنا: بلى، ولكن لكل مقام مقال. ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب والاستعانة بهم في مثل الدلالة على الطريق وما أشبه ذلك. وجواب آخر: أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم في الرأي أو القتال
واستفدنا
يعني مثل كلام الشافعي الأخير. وجواب آخر: أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم في الرأي أو القتال فلا بأس، ولعل هذا الوجه أقرب، لأن عبد الله ابن أغريقط لو شاء لخان النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر موقف، فالأظهر أن يقال: الأصل منع الاستعانة بالمشركين في الحرب، لكن إذا كان هناك مصلحة محققة مع الأمن فلا بأس، لأنه مصلحة بلا مضرة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. انتهى.
الله أكبر. كلام طيب، وهذا أقول يقال في أو يدخل فيما ذكرت من جهة الفرق بين استعانة بدولة واستعانة بأفراد يكونون مع المسلمين والمسلمون أو يلاحظون تصرفاتهم، وليس على المسلمين منهم يعني كبير خطر. نعم، حسبك ناصر. زعيد. نعم. تبارز يوم البدر من طرف المسلمين أسماء تدل على القوة، وأولئك عتبة وشيبة والوليد كلها أسماء تدل على الضعف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
في هذا الحديث قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، فهم بعض الناس في بعض الغزوات التي حضرها أبو أيوب، فهم منها أنه ما يجوز للرجل أنه يحمل على الكفار ويدخل في عمقهم فيعرض نفسه للقتل، لأنه يعني حينئذ يقطع بأنه مقتول. فقال أبو أيوب: إنما نزلت فينا هذه الآية، نزلت فينا معشر الأنصار. وفسر هذا بأنهم لما ظهر المسلمون على الكفار وفي مواقع كمواقعة بدر وما بعدها، هموا أن يقبلوا على حروثهم وقالوا وزروعهم وأموالهم يصنعونها ولا يخرجون للجهاد، ما لم يؤمروا إذا أمرهم الرسول أمرا عاما صار فرض عين. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالقعود، يعني بالقعود عن الجهاد، هذه التهلكة. قال ذلك أبو أيوب مفسرا للآية بسبب نزولها، ردا على من أنكر على من حمل على المشركين ودخل فيه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النظير وقطع متفق عليه.
كيف على هذا العافية اقرأ النظر. لا إله إلا الله. لا
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
هل في شيء أقول هل في شيء
ما في يعني
ما في شيء.
الشيخ محمد يقول لأن النساء والصبيان يكونون أرقاء فإذا قتلوا فوت ذلك على المسلمين خيرا كثيرا.
هذه ناحية والناحية الثانية ما هم يعني أصل القتال ليس لمجرد الكفر فليس فلا يقتل كل كافر. لما يقتل المقاتلة والمهيئين للقتال من الكفار الذين يقاتلون ويقاتلون. نعم ثاني بعد
السلام عليكم. يقول تحريم فيه الفوائد الحديث الشيخ محمد تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ولكن إذا قتلوا نساءنا وصبياننا فلنا أن نقتل نساءهم وصبيانهم لما فيه من إغاظتهم وعموم الآية.
عموم
سورة النحل وإن عاقبتم فعاقب.
على كل حال هذه المسألة أقول محل يعني محل بحث. نعم.
رجعوا فيه كثيرا الشيخ قول الطلاب راجعوه فيه كثيرا لكنه يعني
لا يرجع إلى من قبله. من قال ذلك من أهل العلم من قبله حتى أن تكون المسألة يعني ما هي اجتهادية فردية. شوف
سمعك. قال في أقتل الشيوخ قال الشيخ من استبانت فيه السن الشارح أو من بلغ 50 سنة أو 51 كما في قاموس والمراد هنا الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال ولم يرد الهرمي. ويحتمل أنه أريد بالشيوخ من كانوا بالغين مطلقا فيقتل ومن كان صغيرا لا يقتل فوافق ما تقدم من النهي عن قتل الصبيان. ويحتمل أنه أريد بالشرخ من كان في أول الشباب فإنه يطلق عليه كما قال حسان إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصي كان جنونا فإنه يستبقى رجاء إسلامه كما قال أحمد بن حنبل الشيخ لا يكاد يسلم والشباب أقرب إلى الإسلام فيكون الحديث مخصوصا بمن يجوز تغييره على الكفر بالجزية. تكون هذه علة ثالثة أنه يرجع إسلامه.
الله محتمل قد يكون إذا حمل على مثل هذا يمكن يحمل مثل على الأسرى. يمكن الأسرى لأن الإمام فيهم مخير في أسرى أعني الرجال الأسرى مخير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء. يمكن يكون هذا يعني يستفاد منه الشباب يمكن أن يمن عليهم أو يفادوا. نعم
صليك. قال على حديث عن علي أنهم تبارزوا يوم بدر.
نعم.
قال والحديث دليل على جواز المبارزة وإلى ذلك ذهب الجمهور وذهب الحسن البصري إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية.
بس
بس
سبحان الله ما يعني ما فصل القصة ما المقام يقتضي.
يقول البسام رحمه الله قال في شرح الإقناع وإن دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير لأن في الإجابة إظهارا لقول قوة المسلمين وجلدهم على الحرب. وقال أيضا ويباح للرجل المسلم الشجاع طلب المبارزة ابتداء ولا يستحب له ذلك لأنه لا يؤمن أن يقتل فتنكسر قلوب المسلمين.
لا بد من أقول تحري هذا المعنى يكون هناك قوة يبرز لا يبرز إلا من يجد في نفسه القوة القلبية قوة القلب قوة البدن حيث أنه يغلب الانتصار. وهكذا في المبارزة العلمية
التي هي المناظرة لدعاة الحاجة ينبغي أن يرى الإنسان بنفسه القوة على المناظرة. وطلب منه المناظرة يناظر هذا نوع من الجهاد في إقامة حجة ودحر لحجج المشركين. جاهدوا يا أيها النبي جاهدوا الكفار المنافقين واغلظ عليهم. نعم.
الشيخ محمد رحمه الله يشترط في المبارز أن يكون يشترط في المبارزة أن يكون المبارز عنده قوة وعلم بالمبارزة. قال وعن أبي أيوب
يعني علم بطريقة يعني المبارزة طريقة المبارزة كيف يكون التعامل مع الطرف الثاني مع الخصم. يذكر في القصة أن علي رضي الله عنه أظن علي خدع مقابله وقال اثنان فالتفت فضربه السيف. يعني كيف تجي لي اثنان يقابل اثنان. نعم.
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وابن حبان والحاكم. خرجه المذكورون من حديث أسلم ابن يزيد أبي عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تأولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت فلو أن قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا. وصحان ابن عباس وغيره نحو هذا في تأويل الآية. قيل وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك. قلت أما ظن الهلاك فلا دليل فيه إذ لا يعرف ما كان ظن من من حمل هنا. وكأن القائل يقول
لا ولو ظن الهلاك لأنه ولو ظن الهلاك الشارع يقول ما في دليل لكن ظن الهلاك يتبين من الواقع واحد والجمع الذي أمامها مئات وفي أيديهم سيوف هنا يكون يغلب على الظن الهلاك وقد ينجو. نعم.
وكأن القائل يقول إن الغالب في واحد يحمل على صف كبير يحمل على صف كبير أنه يظن الهلاك. وقال المصنف في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو إنه صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. ومتى كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما إذا ترتب على ذلك وهن للمسلمين. قلت وخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب قال ابن كثير ولا بأس به عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. قال ابن كثير والأحاديث والآثار في هذا كثيرة تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة.
جزاك الله
خير. قلت الشيخ محمد فيه جواز الحمل على صف الكفار ولو كان واحدا وغلب على ظنه أنه يقتل. أما إذا تيقن أنه يقتل فإن الحمل لا يجوز.
وهذه مسألة الأخوان اللي وقعوا فيها وأمعنوا كثيرا. الله يعفو عنا قضية التفجير لأنفسهم أغرقوا في هذا وتوسعوا. الله المستعان.
لكن شيخ هو ما جاء للقتال إلا ما ظنت أنه يقتل، إذا حمل
ما أدري. الله أعلم.
وفي مثل هالمسألة إذا حمل على العدو
لكن كثير من الحالات ما يكون لها ذلك الوقع. الله المستعان.
السلام عليكم.
حسبك ناطر.